بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاصل الزماني الحاصل بهذا التعطيل الذي انتهينا عنه يستدعي أن نرجع شيئا إلى الوراء لنتذكر الدروس الأخيرة التي درسناها في هذا البحث، وحاصل ما ينبغي تكراره أننا في بحث المرحلة الاستنباطية لحساب الاحتمالات، انتهينا إلى نتيجة وهي أن الدليل الاستقرائي يمكن تفسيره، يعني تفسير التعميمات الحاصلة بالدليل الاستقرائي في ضوء نظرية السيد الشهيد رضوان الله عليه لتعريف الاحتمال، حيث أن السيد الشهيد يرجع كل احتمالين إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، ويجعل قيمة الاحتمال عبارة عن نسبة بعض أطراف العلم الإجمالي إلى رقم اليقين. وانتهينا في بحث المرحلة الاستنباطية إلى أنه يمكن أن نفسر التعميمات الاستقرائية بالحساب الرياضي للاحتمالات من دون حاجة إلى أخذ كبريات كلية عقلية من قبل كما ادعاه العقليون الفلسفة العقلية، الفلاسفة العقليون ادعوا أن التعميم الاستقرائي لا يمكن تفسيره إلا بضم كبرى كلية عقلية نؤمن بها مسبقا، ونحن رأينا بأنه لا حاجة إلى ذلك. يمكن أن نفسر تنمية الاحتمال من خلال الحساب الرياضي للاحتمال من دون حاجة إلى كبرى عقلية كلية من قبل. نعم، غاية ما نحتاجه هي عبارة عن عدم وجود مبرر لرفض القوانين السببية بالمعنى العقلي، يعني لا أقل من الإيمان من الاحتمال. يكفينا الاحتمال صحة قوانين السببية، هل مقدار نحتاجه؟ أما إذا كان لدينا مبرر لرفض قوانين السببية، نقصد بقوانين السببية السببية الوجودية والسببية العدمية، بل السببية الوجودية يعني الإيمان بأنه متى ما وجدت العلة وجد المعلول كتلازم عقلي بينهما لا مجرد تقارن، ونقصد بالسببية العدمية يعني إذا انتفت العلة لا بد وأن تنتفي المعلول، ولا يمكن للشيء أن يوجد بلا علة. يعني أن الصدفة المطلقة مستحيلة عقلا بمعنى بل عقلي لا بمعنى الصدفة أيضا. فهذه هي القوانين، قوانين السببية العقلية، لا أقل من احتمال، من ضرورة احتمال هذه القوانين. نحتاج على أقل تقدير عن احتمال صدق هذه القوانين، يعني أن لا يكون لدينا مبرر لرفضها، وهذا يكفي لكي تنعقد عندنا علوم إجمالية بالنحو التي شرحناها سابقا، ولا بد والآن مضطرين هم نعيدها بشكل مختصر لكي ينمو عندنا احتمال كون تعميم النتيجة، ينمو عندنا احتمال تعميم النتيجة كلما زاد الاستقراء، كلما زادت مفردات الاستقراء تنمو عندنا يعني تنمو عندنا قيمة احتمال تعميم النتيجة على الأفراد القادمة التي لم نجربها. وقد رأينا من خلال أبحاثنا السابقة أن هذا لا يصح إلا من خلال يعني بالإضافة إلى بديهيات الاحتمال، لا يصح إلا من خلال احتمال صدق قوانين السببية، وإلا لو رفضنا قوانين السببية من قبل وبنينا على أن القوانين السببية باطلة، بنينا على العلم بذلك مسبقا، على العلم بأن قوانين السببية باطلة، قوانين السببية العقلية باطلة، لو بنينا على العلم بذلك مسبقا فسوف لا يتاح لنا أن نفسر تنمية الاحتمال في الاستقراء، تنمية احتمال تعميم النتيجة في الاستقراء. وهكذا يؤكد السيد الشهيد على الحاجة إلى هذا الاحتمال، على الحاجة إلى احتمال صدق القوانين السببية، وأننا لو رفضنا هذا الاحتمال وبنينا على العلم مسبقا ببطلان قوانين السببية فحينئذ لا يتاح لنا أن نفسر تنمية الاحتمال في تعميم القضية الاستقرائية، إلا أن هناك محاولات من قبل بعض علماء حساب الاحتمالات، بعض المحاولات لتفسير الدليل الاستقرائي أو قل لتفسير تنمية الاحتمال من خلال الحساب الرياضي للاحتمال في باب الاستقراء من دون الحاجة إلى هذا الاحتمال الذي ذكرناه، كأنهم يحاولون أن يفسروا تنمية الاحتمال من خلال الدليل الاستقرائي مع توفيق ذلك وتناسب ذلك لمبادئهم من رفض القضايا العقلية نهائيا، حتى الأسباب، حتى القوانين السببية العقلية. أرادوا كأنهم أرادوا أن يفسروا الدليل الاستقرائي بنحو لا يحتاج فيه إلى هذا الاحتمال، بل يتناسب حتى مع دعوى العلم مسبقا برفض بل القوانين السببية العقلية. من جملة هذه المحاولات محاولة لابلاس، محاولة لابلاس لتفسير الدليل الاستقرائي محاولة لو صحت لأدت إلى عدم الحاجة إلى هذا الاحتمال الذي طرحناه. لو صحت محاولة لابلاس لكان ذلك يعني أن الدليل الاستقرائي كاف لتنمية احتمال صدق النتيجة وتعميم النتيجة للأفراد التي لا زلنا لم نجربها، تعميم النتيجة للأفراد المستقبلية التي لم نجربها من خلال الدليل الاستقرائي بدون حاجة إلى افتراض احتمال صدق قوانين السببية، بل حتى مع رفضها مسبقا، بل حتى مع رفض قوانين السببية مسبقا، مع ذلك الدليل الاستقرائي ينتج هذه النتيجة. إذن فهدف السيد الشيخ رضوان الله عليه من طرح نظرية لابلاس هنا يكمن في هذه النقطة فقط، هدفه يتلخص في أن نجد بأنه هل يمكن تصحيح الدليل الاستقرائي بنحو يكون منتجا ويكون كافيا لتنمية الاحتمال لصدق النتيجة، لتعميم النتيجة من دون حاجة إلى هذا الاحتمال أو لا. هذا الهدف فقط، نحن نريد أن نواجه لابلاس من خلال هذه النقطة، نريد أن نواجه لابلاس من خلال نقطة أن محاولة لابلاس لو صحت لا أمكن تفسير الدليل الاستقرائي بذلك من دون حاجة إلى هذا الاحتمال، بينما سيد الشهيد يصر على الحاجة إلى هذا الاحتمال، يصر على أنه وهذا طبعا يؤثر كما ذكرت لكم سابقا، يؤثر للمقارنة والمقايسة بين العلوم التجريبية وبين الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، يؤثر للمقايسة بين هذين. سيد الشهيد يريد أن يصر على التجريبيين على أنكم لو كنتم مصرين على رفض قوانين السببية لكان عليكم أن ترفعوا اليد عن تعميماتكم الاستقرائية في العلوم التجريبية أيضا، سوف تكون علوم سوف تنهار العلوم التجريبية بل بأسرها، العلوم التجريبية المبتنية على الاستقراء كلها تنهار لو أصررتم على رفض قوانين السببية العقلية. من أصر منكم أيها التجريبيون، من أصر منكم على إنكار القوانين السببية العقلية ويدعي أنه لا مجال حتى لاحتمال صدق ذلك، فسوف ينهار مبرره الفلسفي لتعميم النتائج التي يريدها في العلوم التجريبية. وعليه فهذه النقطة مهمة جدا، نقطة أننا هل نحتاج إلى احتمال صحة القوانين السببية العقلية أو لا، حتى مع رفضها، حتى مع رفض هذا الاحتمال والإصرار على أن القوانين السببية العقلية باطلة، نعلم إصرار على العلم ببطلانها، يمكن تصحيح الأدلة الاستقرائية في العلوم التجريبية. مقتضى محاولة لابلاس أننا حتى إذا رفضنا قوانين السببية وادعينا العلم ببطلانها، مع ذلك يمكن تصحيح الأدلة الاستقرائية في العلوم التجريبية. ما هي محاولة لابلاس؟ خلاصة محاولة هذه تكرار لما مضى وأن درسنا محاولة لابلاس، لكن الآن نضطر على أن نعطي خلاصة لهذه النظرية. نظرية لابلاس تقول بأن الدليل الاستقرائي في أمثال كل حديد يتمدد بالحرارة وغير ذلك، هذا كنموذج كمثال، وغير ذلك في كل القضايا التي نجرب فيها مجموعة مصاديق ونريد أن نعمم النتيجة، هذه القضايا التجريبية المبتنية على الاستقراء ترجع بروحها إلى مثال الحقائب الذي مضى سابقا شرحه، مضى شرحه سابقا. على فرض وهو أنه مثال الحقائب الذي درسناه سابقا افترضنا فيه ثلاثة، وجود ثلاث حقائب، ولكن في القضايا التجريبية الاستقرائية في مثل كل حديد يتمدد بالحرارة ليست لدينا ثلاثة حقائب، وإنما هي حقيبة واحدة، ولا نعرف أن هذه الحقيبة الواحدة هل هي تشبه حقيبة أليف أو تشبه حقيبة باء أو تشبه حقيبة جيم مثلا، لا أنها ثلاث حقائب أمامنا اختلطت ولا نعرف أي منها أليف وأي منها باء وأي منها جيم، بل هي حقيبة واحدة لا نعرف أنها هل هي حقيبة أليف أو هي يعني هل هي تشبه ما افترضناه في المثال السابق حقيبة أليف أو ما افترضناه حقيبة باء أو ما افترضناه حقيبة جيم. إذ أننا افترضنا في مثال الحقائب أنه عندنا ثلاثة حقائب، أننا عندنا ثلاثة حقائب، حقيبة أليف إحدى الحقائب بل تشتمل على خمس كريات، بل ثلاثة منها بيض فقط، والحقيبة الثانية تشتمل على خمس كريات أربعة منها بيض فقط والخامسة سوداء، والحقيبة الخامسة فيها خمس كريات بيض كلها بيض، خمس كريات كلها بيض. وهذه الحقائب الثلاث اختلطت علينا، لا نعرف أي منها هي حقيبة أليف التي تشتمل على ثلاثة كريات بيض فقط، وأي منها هي حقيبة باء التي تشتمل على أربع كريات بيض، وأي منها هي حقيبة جيم التي تكون كل كرياتها الخمس بيضاء. فنمد أيدينا في واحدة منها عشوائيا ونستخرج ثلاث كريات ونجدها كلها بيضاء. عندئذ سيقوى لدينا احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة التي تكون جميع كرياتها بيضاء، يعني أن تكون هي حقيبة جيم، يقوى لدينا هذا الاحتمال. على أي أساس؟ على أساس حساب رياضي، كما أننا يقوى لدينا أننا لو استخرجنا الكرة الرابعة منها فهي أيضا بيضاء. خب كيف نحسب حساب ذلك؟ نحن إن كانت عندنا طريقة لمحاسبة ذلك مبتنية على العلوم الإجمالي، على العلم الإجمالي، ومن حيث النتيجة طريقتنا توافقت مع طريقة لابلاس. لابلاس كان يقول بأن قيمة احتمال كون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة، هي حقيبة جيم التي كل كرياتها بيضاء، قيمة احتمال ذلك تساوي ميم زائدا واحد على نون زائدا واحد، ويقصد بميم زائدا واحد يعني عدد الكريات المسحوبة زائدا واحد، يعني في هذا المثال ثلاثة زائدا واحد يعني أربعة، على نون زائدا واحد يعني على جميع بلي على نون زائدا واحد، وأما ميم زائدا اثنين عدنا الآن سأأتي لبيان ذلك. وقيمة احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة هي ميم زائدا واحد على نون زائدا واحد، يقصد بميم زائدا واحد يعني عدد الكريات التي جربناها زائدا واحد، يعني في هذا المثال يصير ثلاثة زائدا واحد يعني أربعة. هذا البسط. والمقام عبارة عن نون زائدا واحد، يقصد بنون جميع الكريات الموجودة في تلك الحقيبة، عدد كل الكريات، عدد كل الكريات في هذا المثال خمسة، فخمسة زائدا واحد يعني ستة، يعني يساوي أربعة على ستة، يعني ثلثان، يعني ثلثان، أربعة على ستة يساوي في هذا المثال أربعة على ستة يعني اثنين على ثلاثة، وهذه نسبة ثلثين. القيمة الاحتمالية هكذا يفسرها. كما أنه يقول أن قيمة احتمال كون الكرة الأخرى التي لم نسحبها أن تكون أيضا بيضاء، قيمة احتمال كون الكرة القادمة الكرة التي لم نسحبها، لكن لو قيمة احتمال أننا لو سحبنا كرة رابعة لوجدناها أيضا بيضاء، قيمة احتمال ذلك عبارة عن بلي ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين، وهذا هو المهم عنده، ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين. ميم زائدا واحد يعني عدد الكريات المسحوبة زائدا واحد، وميم زائدا اثنين يعني عدد الكريات المسحوبة زائدا اثنين، يعني في هذا المثال يصير أربعة على خمسة. قيمة احتمال كون الكرة القادمة التي لازلنا لم نسحبها، لو سحبناها قيمة احتمال كونها أيضا بيضاء عبارة عن في هذا المثال أربعة على خمسة، يعني ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين. فإذا زاد العدد، افرضوا مثلا سحبنا كان عدد الكريات ألف، فسحبنا افرضوا مثلا مئة منها، فقيمة احتمال كون الكرة الأخرى الكرة واحد ومئة أيضا بيضاء عبارة عن ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين، يعني عبارة عن مئة وواحد على مئة واثنين، يعني النسبة ضئيلة جدا، كلما يصعد العدد النسبة تصبح ضئيلة جدا، تضغل النسبة، لأن النسبة التفاوت بين البسط والمقام واحد، فكلما كان العدد أكثر فنسبة واحد في العدد الأكثر يصير أضعف. ففي مثلا 101 على 102 نسبة ضئيلة جدا، نسبة ضئيلة يعني يقارب اليقين، هكذا نسبة ضئيلة بهذا المعنى، يعني نسبة الكذب ضئيلة، نسبة الصدق تكبر، فنسبة 101 على 102 يعني أنه واحد من 102 نحتمل الخلاف، هكذا يعني يقوى احتمال كون الكرة القادمة أيضا بيضاء. في مثالنا اللي يكون ثلاثة، سحبنا ثلاثة فقط، فيكون ميم زائدا واحد على ميم زائدا واحد يعني أربعة على خمسة، فسيكون احتمال الخلاف واحد على خمسة في مقابل أربعة على خمسة، واحد على خمسة، فيكون احتمال الخلاف واحد على خمسة باحتمال الخمس. بينما إذا زاد العدد وصلنا 100 مرة، سحبنا 100 كرة، إذا سحبنا 100 كرة فما قيمة احتمال أن تكون الكرة القادمة أيضا بيضاء؟ قيمة احتمال ذلك 101 على 102، يعني أن احتمال الخلاف 1 على 102، وهذه نسبة ضئيلة، يعني احتمال الخلاف سيكون بنسبة ضئيلة. وعليه فلابد يجعل هذه قاعدة عامة، ومن خلال هذه القاعدة العامة يقول كلما زاد عدد التجارب سيكون احتمال كون العدد القادم مطابقا للأعداد السابقة، للمفردات القادمة مطابقة للمفردات السابقة، يكون احتمال ذلك قويا واحتمال مخالفة ذلك ضعيفا. وعندئذ نحن وافقنا على ذلك، على هذا الاحتمال، فيما إذا كانت لدينا حقائب متعددة بالفعل. بالفعل عندنا حقائب متعددة، في هذا المثال عندنا حقيبة بها ثلاثة بيضاء من خمسة، وحقيبة أخرى بها أربعة بيضاء من خمسة، والحقيبة الثالثة الكرياتها الخمس كلها بيضاء. إن كانت بالفعل لدينا ثلاثة حقائب ولم نعرف بعضها من بعض، يصح هذا الحساب، يصح هذا الحساب من خلال العلم الإجمالي الذي نحن طرحناه، من خلال ما ذكرنا من أنه في الحقيقة هنا عندنا علم إجمالي بعلم علماني إجماليان تضرب أطرافه، أحد العلمين الإجماليين في أطراف العلم الإجمالي الآخر. عندنا علم إجمالي بأن هذه الحقيبة إما هي حقيبة أليف أو حقيبة باء أو حقيبة جيم، هذا علم إجمالي. وعندنا علم إجمالي آخر أن ثلاث كريات التي سحبناها من هذه الحقيبة صورة من عشر صور ممكنة من توافيق ثلاثة في خمسة، توافيق ثلاثة في خمسة عشر صور، عشرة صور، توافيق ثلاثة في خمسة عشر صور، وقد حصلنا على ثلاثة كريات حصلنا عليها. هذه الكريات الثلاثة التي حصلنا عليها هي صورة من عشر صور، من عشر صور ممكنة في توافيق ثلاثة من خمسة. وعندئذ عندما نضرب أطراف هذا العلم الإجمالي في أطراف ذاك العلم الإجمالي نحصل على علم إجمالي كبير ذو ثلاثين طرف، يعني أنه على كل تقدير من التقادير الثلاث عندنا عشر صور، فيصير شيء على شيء تكون النتيجة ثلاثين صورة. هذا حاصل ضرب أطراف العلم الإجمالي الأول في أطراف العلم الإجمالي الثاني. وعندئذ بما أننا وجدنا أن ما استخرجناها بيضاء، هذا الأمر يجعلنا نقطع بكذب، يعني بعدم تحقق بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، بعض أطراف هذا العلم الإجمالي يسقط عن الحساب. إذ قلنا بأننا لابد وأن نضرب أحد العلمين الإجماليين في العلم الإجمالي الآخر ونطرح الأطراف المستحيلة، الأطراف التي نعلم بعدمها. هنا لرؤيتنا لبياض هذه الكريات البيض جعلنا نعلم بأن هذه الثلاثة التي استخرجناها ليست هي من تسعة صور من صور الحقيبة الأولى، لأن الحقيبة الأولى صورة واحدة منها يمكن أن تكون كلها بيضاء، وأما باقي الصور التسع لا يمكن أن تكون كلها بيضاء، كل الثلاثة بيضاء، لأن الحقيبة الأولى بس اثنين كريات بيض بها، فبصورة واحدة فقط يمكن استخراجه ثلاث كريات بيض، والصور التسع الأخرى لا يمكن أن تكون كرياتها الثلاث كلها بيض. إذن فنعلم بأن ما تحقق لم يكن عبارة عن تسعة من صور حقيبة أليف. كما أننا سنعلم أن هذه الكريات الثلاث التي استخرجناها لا تشكل ست صور من صور الحقيبة الثانية، لأن الحقيبة الثانية كانت أربعة منها بيضاء وبلي والخامسة سوداء، فنحن استخرجنا ثلاثة ورأيناها بيضاء، وتوافيق ثلاثة في أربعة هي أربعة، وإن كانت توافيق ثلاثة في خمسة عشرة، بعشر صور يمكن استخراج ثلاثة من عشرة، لكن هذا بما أنها كلها بيضاء فنعلم بأن ما استخرجناه ليس هي الكرة الخامسة، فالكرة الخامسة تخرج عن التوافيق، فلا بد وأن فنعلم بأن ما استخرجناها إن كانت هذه الحقيبة هي الحقيبة الثانية، فما استخرجناها إنما هي ثلاثة من تلك الأربعة البيضاء الموجودة فيها، والخامسة ليست مشتركة، لم تسحب، هذا نعلمها. فبهذا ما يحتمل كونه قد تحقق من هذه الصور العشر إنما هو توافيق ثلاثة في أربعة، لا توافيق ثلاثة في خمسة، وتوافيق ثلاثة في أربعة هي أربع صور، يعني لأنه إما باستثناء الأول أو باستثناء الثاني أو باستثناء الثالث أو باستثناء الرابع، توافيق ثلاثة في أربعة ميزان على أربعة، بخلاف توافيق ثلاثة في عشرة، توافيق ثلاثة في خمسة، توافيق ثلاثة في خمسة عشرة صور، عشر صور وعليه. فهنا سنعلم بعدم تحقق ست صور من هذه الصور العشر، وأن هذه الصورة التي حصلت إن كانت من الحقيبة الثانية فهي واحدة من أربع صور، أما ست صور من هذه الصور العشر للحقيبة الثانية تخرج عن الحساب. خب، على فرض الحقيبة الأولى تسع صور خرجت عن الحساب، وعلى فرض الحقيبة الثانية ست صور خرجت عن الحساب، وأما على فرض الحقيبة الثالثة فتبقى كل الصور العاشر داخلة في الحساب، لأن هذه الكريات كلها بيضاء، وكل الصور العاشر محتملة، كل الصور العاشر وهي توافيق ثلاثة في عشرة كلها محتملة في فرض كون الثلاثة كلها بيضاء، لأنه إذا كانت هي الحقيبة الثالثة فأي صورة من الصور العاشر تأتي بيدي ستكون كلها بيضاء. إذن فعلى فرض الحقيبة الثالثة لا يحذف شيء من الصور العاشر وعليه، يعني أن هذه الأطراف الخمسة عشر، خمسة عشر منها تحذف، تسعة تحذف من على فرض الحقيبة الأولى، وستة تحذف على فرض حقيبة الثانية. بعبارة أخرى قل بأن الصور الممكنة هي صورة واحدة على فرض الحقيبة الأولى، وأربع صور على فرض الحقيبة الثانية أي خمسة، وعشر صور على فرض الحقيبة الثالثة. هذه الصور الممكنة، الصور الممكنة هي هذه الخمسة، صورة واحدة هذه الخمسة عشر، الصور الممكنة هذه الصور الخمسة عشر وهي صورة واحدة على فرض الحقيبة الأولى، وأربع صور على فرض الحقيبة الثانية، وعشر صور على فرض الحقيبة الثالثة. إذن الصور الممكنة خمسة عشر وعليه. فهذه الخمسة عشر قد تحققت صورة واحدة منها، وهذا يعني أننا يحصل لدينا علم إجمالي بتحقق صورة من صور الخمسة عشر. كم من هذه الصور الخمسة عشر بصالح الحقيبة الثالثة؟ عشر منها بصالح الحقيبة الثالثة، واحدة منها بصالح الحقيبة الأولى، وأربعة منها بصالح الحقيبة الثانية، وعشر منها بصالح الحقيبة الثالثة. وهذا يعني أن قيمة احتمال كون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة عبارة عن عشرة على خمسة عشر، وعشرة على خمسة عشر يعني نسبة ثلثين، يعني نفس النسبة التي ذكرها لابلاس حيث رمز إلى ذلك بميم زائدا واحد على نون زائدا واحد، يقصد بميم زائدا واحد يعني عدد الذكريات المجربة التي وقعت تحت التجربة زائدا واحد، وهنا يصير ثلاثة زائدا واحد. على نون زائدا واحد يعني على عدد كل الكريات زائدا واحد، يعني في هذا المثال على خمسة زائدا واحد يعني على ستة، ونسبة أربعة من ستة ثلثين، يعني نفس النتيجة متطابقة. كما أنه لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال كون المفردة القادمة الكرة القادمة التي لازلنا لم نسحبها، لكن لو سحبناها ما قيمة احتمال أننا إذا سحبناها لنجدها أيضا بيضاء؟ قيمة احتمال ذلك أيضا من خلال علم إجمالي لن نستطيع أن نعرف ذلك، وذلك باعتبار أنه بل هذه الكرة القادمة إما هي الرابعة أو الخامسة، وإذن تلك الصور الخمسة عشر الممكنة نقول على تقدير كل من الصور الممكنة إما يكون الكرة التي سنسحبها هي الكرة الرابعة أو تكون هي الكرة الخامسة، لأن كرتان بعد باقيتان. وعلى فرض على إذن يصير عندنا يصير خمسة عشر يرجع يصير ثلاثين، خمسة عشر صورة ترجع تصير ثلاثين صورة، لأنه على فرض كل صورة من هذه الصور الخمسة عشر إما تكون الكرة القادمة هي هذه الكرة الباقية أو الكرة الأخرى الباقية كرتان، وعليه فثلاثين صورة ستكون. على فرض بل الصور العشر التي كانت بصالح الحقيبة الثالثة، هذه الصور العشر الآن تحولت إلى عشرين لأنه صارت ضعيف، الآن تحولت إلى عشرين. على فرض هذه الصور العشرين ستكون الكرة الأخرى التي سأسحبها بيضاء، لأنه الكرتان كلاهما بيضاء على فرض الحقيبة الثالثة، يعني أنه على فرض عشرين صورة من هذه الصور الثلاثين ستكون بصالح كون الكرة القادمة أيضا بيضاء. وكان عندنا أربع صور على فرض الحقيبة الثانية بصالح البياض، في أربع صور منها كان بلي هذه الثلاثة بيضاء، هذه الأربعة صارت ضعف، وهذا الضعف
أربع منها يعني نصفها بصالح كون الكرة القادمة بيضاء، وأربع منها بصالح كون الكرة القادمة سوداء، وذلك باعتبار أنه على فرض الحقيبة الثانية الكرتان الأخريتان واحدة منها بيضاء وواحدة منها سوداء. فإذن بني ثمانية صور التي هي على فرض الحقيبة الثانية، أربع منها بصالح كون الحقيبة كون الكرة القادمة أيضا بيضاء. كم فرضية إلى حد الآن حصلنا؟ 14 فرضية لصالح كون بلي 24 بلي 24 20 فرضية بصالح كون الكرة القادمة بيضاء، وهي التي تكون على فرض كون الحقيبة هي الحقيبة الثالثة، وأربع فرضيات على فرض كون الحقيبة هي الحقيبة الثانية. وأما الصورة الواحدة التي كانت على فرض الحقيبة الأولى التي الآن أصبحت ضعيف أصبحت اثنين، هذه اثنينها بل كلها اثنينها سوداء على هذه الفرضية. إذن هذه الفرضيات هاتان الفرضيتان ما راح تكون بصالحنا وعليه. فمن الصور الثلاثين 14 منها 24 عفوا 24 منها بصالح كون الكرة القادمة بيضاء، يعني قيمة احتمال كون الكرة القادمة بيضاء تساوي 24 على 30. خب ما شلون اذا نصغر اذا نصغر هذا الكسر بلي 4 على 5 يصير 24 على 30، اضرب في تقسم على 6 على 6 بلي 4 على 5 صير 4 على 5. و 4 على 5 هي النتيجة التي وصل إليها لابلاس برمزه الثاني، حيث قال بأن قيمة احتمال كون المفردة القادمة أيضا كالمفردات السابقة قيمة احتمال ذلك عبارة عن ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين، وفي هذا المثال ميم زائدا واحد كان يساوي 4 وميم زائدا اثنين يساوي 5، لأنه يقصد بميم العدد عدد الكريات المسحوبة عدد الكريات المسحوبة 3، فميم زائدا واحد يساوي 4 وميم زائدا اثنين يساوي 5. إذن فما دامت هذه الحقائب الثلاث هي حقائب ثلاث، النتائج التي يتوصل إليها لابلاس صحيحة، لكننا نناقشه في أنه يقيس الحقيبة الواحدة بالحقائب الثلاث. هو يرى بأنه إن كانت لدينا حقيبة واحدة لا نعرف هل أنها وفيها خمسة كريات، ولا نعرف هل هذه خمسة كريات الموجودة في هذه الحقيبة هل أن ثلاثة منها بيضاء فقط أو أن أربعة منها بيضاء فقط أو أن خمستها بيضاء وهي حقيبة واحدة، وإنما الشك لدينا نحن نشك في أن هذه الحقيبة الواحدة بأي صورة، هل هي كحقيبة أليف أو كحقيبة باء أو كحقيبة جيم. يقيس هذه الفرضية على فرضية الحقائب الثلاث ويقول بأنه نفس النتائج أيضا تنطبق، فيقول بأنه بالنسبة إلى قاعدة أن كل حديد يتمدد بالحرارة بل يقيس على هذه الحقيبة الواحدة، يقول بأننا نفترض أن كل حدائد العالم تشكل حقيبة واحدة، كل حدائد العالم تشكل حقيبة واحدة، ولا نعرف أن كم منها تتمدد بالحرارة وكم منها لا تتمدد بالحرارة، يعني عدد الحدائد التي تتمدد بالحرارة لا نعرفها، لا نعرف أن مثلا ثلاثة منها تتمدد والباقي لا تتمدد، أو أربعة منها تتمدد دون الباقي، أو خمسة دون الباقي، أو عشرة وهكذا، أو كلها، أو أن كلها تتمدد بالحرارة. وعليه يقول بأنه لو جربنا بعضها، لو جربنا بعضها هذا بمنزلة سحب بعض عدد الكريات، تجربة بعض الحدائق بمنزلة سحب بعض عدد الكريات، فلو وجدنا العدد التي جربناها بأنها تمددت بالحرارة، فقيمة احتمال أن تكون هذه الحقيبة المشتملة على كل حدائق العالم هي الحقيبة التي كل كرياتها بيضاء، يعني كل حدائقها تتمدد بالحرارة. قيمة احتمال ذلك عبارة عن ميم زائدا واحد على نون زائدا واحد، يعني قيمة احتمال العدد الذي جربناها زائدا واحد على عدد مجموع الحدائق زائدا واحد. وهذا ليس مهما، المهم القسم الثاني من كلامي، وهو أنه ما قيمة احتمال كون الحديدة الأخرى التي لم نجربها لو جربناها لوجدناها أيضا تتمدد بالحرارة، يعني مثل في مثالنا السابق ما قيمة احتمال كون الكرة القادمة أيضا بيضاء، هنا يقول ما قيمة احتمال كون الحديدة الأخرى التي لم نجربها، ما قيمة احتمال أنها أيضا لو جربناها لوجدناها تتمدد بالحرارة. يقول قيمة احتمال ذلك عبارة عن ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين، وهذا يعني أن عدد الحدائق التي جربناها بالنسبة زائدا واحد بالنسبة إلى عدد نفس العدد زائدا اثنين، يعني قيمة احتمال الخلاف واحد من مجموع العدد الذي جربناه، فإذا 100 مرة جربنا لكان هذا يعني أن قيمة احتمال الحدائق الأخرى أنها أيضا تتمدد بالحرارة، قيمة احتمال تمدد الحديدة الأخرى أيضا عبارة عن 100 على 101 على 102، وهذه نسبة قوية جدا قريبة من اليقين، لأن احتمال الخلاف عبارة عن 1 على 102، وهكذا كلما زاد العدد زاد عدد التجارب يقوى احتمال كون العدد القادم أيضا كالسابق. هذه النتيجة التي يتوصل إليها لابلاس، ونحن نقول له بأنه ما دام أن هذه ليست ثلاثة حقائب بل هي حقيبة واحدة، وإذن لا يمكن قياس ذلك بالحقائب الثلاث، ونورد على لابلاس ثلاث اعتراضات، ونثبت من هذه الاعتراضات الثلاث أنه بل ما لم يؤمن باحتمال السببية العقلية ما رح يمكن أن يتوصل إلى هذه النتيجة التي يريدها إلا إذا يخضع لاحتمال قوانين السببية. سنثبت من خلال اعتراضاتنا عليه أنه لو لم يؤمن باحتمال قوانين السببية فسوف لا يستطيع أن يتوصل إلى هذه النتيجة التي يريدها. يكفي فعلا، والحمد لله رب العالمين. كل هذا الدرس كان تكرار لما مضى، ما أخذنا شيء جديد، والحمد لله رب العالمين.